بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
من استوديوهاتنا في موسكو، تحية لكم مستمعي سبوتنيك، وأهلا بكم إلى حلقة اليوم من بلا قيود. نصحبكم فيها أنا محمد جمعة
وأنا نغم كباس، والبداية بأبرز العناوين.
محادثات روسية أممية حول محطة زاباروجيا النووية.
قتلى في انفجارين في القدس، والجيش الإسرائيلي يقتل أطفالا فلسطينيين.
أردوغان يتوعد بتوسيع العملية العسكرية في سوريا والعراق.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونبدأ تفاصيل الحلقة بالشأن الأوكراني، إذ كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي عن إجراء مفاوضات مع رئيس شركة روس آتوم الروسية للطاقة في اسطنبول بشأن إنشاء منطقة آمنة حول محطة زاباروجيا للطاقة النووية.
حول هذا الموضوع قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لوكالة سبوتنيك:
هذا بالطبع ابتزاز نووي، لقد تحدثنا عنه مرات عديدة، من الواضح أن هذا يشكل عاملا مساعدا لهم. إنها ليست مسألة سلامة منشأة نووية، المسألة لا تتعلق بملكية المحطة النووية بل بتكتيكاتهم واستراتيجيتهم. بالنسبة لهم هذا عامل هام في سير الأعمال العدائية، لا أحد يعير أي اهتمام إلى هذا المنطق الانتحاري المميت. إنه لمن الملفت للنظر غياب أي وسيلة حتى تجاه أنفسهم، تجاه الأرض التي عاش عليها الناس والذين ارتبطوا بشعب واحد، إن مستوى لا مسؤولية فيما يتعلق بالمنطقة التي يعترفون أنهم ينتمون إليها مذهل للغاية. أود أن أذكركم أنه بعد فترة هدوء استؤنفت عمليات القصف المدفعي لمحطة زاباروجيا النووية في 19 و20 من نوفمبر بلا انقطاع. بالمناسبة يجب أن يعلم الغرب أن الذخيرة المستخدمة في هذا القصف هي ذخيرة من الناتو. يجب على سكان دول الاتحاد الأوروبي أن يدركوا أن منشأة النووية الآن تتعرض لهجوم بقذائف من عيار 155 للناتو، وتعرضت تلك المواقع التي توجد بها نفايات مشعة وتخزينها للقصف، والتي في حالة حدوثها يمكن أن تؤدي إلى عواقب لا رجعة فيها على الإطلاق. لقد كنا وما زلنا منذ بداية هذه القصة على اتصال مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونرسل لها البيانات والمعلومات والصور ومواد الفيديو التي تؤكد صحة موقفنا، كما أرسلنا طلبا عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية للإبلاغ جميع الدول الأعضاء بما يحدث، لأنهم بحاجة إلى معرفة من يقف وراء هذه الهجمات. هذا مهم بشكل خاص على خلفية التصريحات الجامحة والمبالغ فيها لنظام كييف.
استمعنا إلى تعليق المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.
ومن جهة أخرى، قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن التقارير التي تتحدث عن مقتل أسرى حرب روس على أيدي الجانب الأوكراني يجب أن تخضع لتحقيق شامل، وذلك تعليقا منه على شريط الفيديو الذي يظهر القوات الأوكرانية وهي تعدم جنودا روس، حيث قال بهذا الصدد: نحن قلقون بشأن أي انتهاكات لحقوق الإنسان بغض النظر عمن يرتكبها.
وأضاف: يمكنك أن ترى أن رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا ماتيلدا بوغنر، حيث أنها قدمت تقريراً الأسبوع الماضي قامت خلاله بلفت انتباه المراسلين والعالم بشكل عام إلى مشكلة السجناء الذين يقال إنهم قتلوا على يد الجانب الأوكراني. هذا يحتاج إلى معالجة، وهذا يحتاج إلى التحقيق بعناية على حد قوله. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة المدير الأسبق لمركز الأمان النووي الدكتور كريم الأدهم. أهلا بك دكتور كريم، ضيفا عزيزا في بلا قيود.
أهلا بك، أهلا وسهلا.
يعني نبدأ من هذه المباحثات اليوم بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وروس آتوم الروسية حول ضمان أمن محطة زاباروجيا، هل تتوقع التوصل لاتفاق؟
والله هو الاتفاق ليس فيه مشكلة، لأن هو يهم الطرفين سواء روساتوم أو وكالة دولة الطاقة الذرية، أن يعني يكون هناك أو التأكد من سلامة وأمان محطة زابوروجيا، لأن ده يهم الجميع دلوقتي. فأنا أعتقد الاتفاق يعني وارد أن هو يحصل، وما أعتقدش هيكون في مشاكل بينهم إن شاء الله.
دكتور كريم، يعني أسئلة كثيرة تطرح نفسها حول هذا الملف، يعني الآن يجري ابتزاز نووي، هل سيكون ذلك عاملا مساعدا بالنسبة للأوكرانيين؟
ما المقصود بابتزاز نووي؟
ابتزاز نووي يعني
الهجمات الأوكرانية المتكررة على المحطة. يعني أول أمس كما تعلم دكتور كان هناك استهداف لمحيط المحطة، حتى أنه جروسي قال أنه هذا تهديد خطير جدا ولا يجب التلاعب بهذه المنطقة وبهذه الورقة.
أنا فهمت. هو طبعا ما من شك أن الأوكرانيين هم يحاولوا أن هم يضخموا المشكلة ويبينهم ان في مشكله كبيره جدا هتحصل، وان وجود اللي يعني وجود روسيا في زابوروجيا، فبيحاولوا انهم يضخموا المشكله بحيث يخلوها عالميه، وان في مشكله هتحصل والمحطه هيحصل لها مشاكل وما الى ذلك. فطبعا الهجمات العسكريه الاوكرانيه هي بقصد تدويل المشكله وجعلها انها مشكله تهم الجميع، لكن انا اتصور ان المحطه بوضعها الحالي ما فيش مشكله الا اذا حصل يعني طبعا موقف اشد من هذا.
سنكمل. اذا دكتور، يعني اليوم هناك تهديدات مباشره لزابوروجيا، استهدافات، هل تعتقد بانه هو تكرار لما حدث في خيرسون؟ يعني في خيرسون هددت القوات الاوكرانيه بقصف سد دنيبر على النهر لإغراق القوات الروسية بالكامل، أكثر من 30,000 جندي بالإضافة للمدنيين، وهو ما دفع روسيا للانسحاب من تلك المنطقة للحفاظ على جنودها قواتها وأيضا المدنيين. اليوم نفس العملية نفس السيناريو تكرر في زاباروجيا، استهداف للمحيط المنطقة لأنه متواجد هناك قوات روسية. هل هي أهداف أوكرانية لتكرار السيناريو وانسحاب القوات الروسية من زاباروجيا برأيك؟
أتصور إن هي داخلة في هذا الإطار، وكما قلت يعني إنه عاوزين يبينهم إن التواجد الروسي هنا يعني هيسبب مشاكل، وإن هيكون له أثار على مش مجرد على القوات الروسية بل على الآخرين، فالحل إن القوات الروسية تترك هذا المكان وتسكت.
طيب دكتور كريم، يعني لماذا هذا الصمت الأوروبي؟ يعني أوروبا تعرف جيدا أن المحطة تقصف يوميا بمدافع، والذخيرة هي ذخيرة الناتو، وعواقب ذلك لا رجع فيها كما تقول متحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخارفا.
لا، هو طبعا الأوروبيين كسبانين في أي حاجة، في أي حاجة، لأن طبعا إذا أولا لو حصل حتى أن أضرار بالمحطة فما فيش ضرر هيحصل، يعني ممكن ينتشر لحد أوروبا، يعني لأن غايته مثلا ممكن اللي هي يعني المنطقة اللي هي ممكن تكون متأثرة ممكن في حدود مثلا في حدود من 30 إلى 40 كيلو حول المحطة لو حصل إن هي فيها يعني مشاكل كبيرة. فطبعا الأوروبيين هذا الموضوع ما عندهمش، بالعكس يعني هذا إن ممكن لو حصل انسحاب القوات الروسية فهم طبعا هيكونوا سعداء جدا، ولو ما حصلش فهم مش مضرورين بل لن يقع عليهم أي ضرر، وهذا هو الموجود الحالي.
يعني دكتور، الاتفاق الذي يمكن التوصل إليه بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وروس آتوم الروسية، يعني هل يمكن أن تضمن أمن المنطقة؟ هل سيكون هناك توجه غربي جدي لضمان هذه المنطقة وإنشاء منطقة آمنة محيطة، خاصة وأنه يعني روسيا طالبت أكثر من مرة بإنشاء منطقة آمنة هناك؟
هو طبعا انشاء منطقه امنه ده احسن شيء للحياه، بحيث بس انشاء المنطقه الامنه هو مش هيكون مجرد بس اشياء نوويه، ولكن هيكون مجرد يكون هناك مراقبين عسكريين بحيث انهم يضمنوا ان ما فيش عمليات هتحصل، بانه حتى يضمنوا ان اللي حصل قصف، طب القصف ده جاء من اي ناحيه. فالمنطقه الامنه انشائها له خطواتها وله اليته، فاذا لو التزم الجميع بهذه المنطقه الامنه أنا أعتقد هيكون ده أحسن للكل.
نعم. طيب دكتور، هنا سؤال في صعيد متصل على هذا الموضوع، هو أنه الأمم المتحدة قالت بأنه حصلت على تقارير صحفية تؤكد مقتل أسرى حرب روس على أيدي الجانب الأوكراني، وأنه هذا الموضوع يجب أن يخضع لتحقيق شامل. هذا تصريح للأمم المتحدة، ولكن هل يمكن تنفيذ آلية معينة للتحقيق بالفعل بشكل شفاف بهذه الجرائم، جرائم الحرب، هل يمكن محاسبة القوات الأوكرانية أصلا مدعومة من الغرب؟
يعني هم طبعا زي ما احنا عارفين ان قرارات الأمم المتحدة غير ملزمة، قرارات ملزمة هي قرارات مجلس الأمن. مجلس الأمن طبعا فيه حق الفيتو لكذا دولة من الدول الأوروبية، بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة. فطبعا لو حتى هناك أي قرار فالقرار ملزم طبعا من تحت، فلازم يكون في آلية دولية، لأن يعني فعلا إذا حصل جرائم حرب فمن باب أولى أن الإنسانية كلها يعني تتضافر، حتى لا يعني ممكن يتكرر هذا بالنسبة للروس ممكن يتكرر بالنسبة لآخرين بعد كده.
نعم، المدير الأسبق لمركز الأمان النووي الدكتور كريم الأدهم، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، شكرا لك على هذه المداخلة.
شكرا، بالتوفيق إن شاء الله.
شكرا دكتور.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى فلسطين، قتل مستوطن إسرائيلي وأصيب 18 شخصا بانفجار في محطة حافلات عند مخرج مدينة القدس، كما أصيب 3 بانفجار آخر بالقرب من محطة الحافلات في مفترق راموت في القدس.
وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة الإسرائيلية إن قوات معززة من الشرطة والإنقاذ تحت قيادة قائد لواء أورشليم القدس وصلت إلى مكان الحادث وبدأت بالتحقيق في ملابساته والبحث عن الجنات.
اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 3 فلسطينيين لارتباطهم بالانفجارين، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل فتى وإصابة 4 فلسطينيين آخرين برصاص جنود إسرائيليين خلال اشتباكات وقعت في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت الوزارة إن أحمد أمجد شحادة 16 عاما استشهد متأثرا بإصابته برصاصة اخترقت قلبه أطلقتها قوات والاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة نابلس.
وفي تعليقه على هذا الموضوع قال نائب رئيس جمعية الصداقة الروسية الفلسطينية وأستاذ التاريخ المعاصر في جامعة القدس المفتوحة الدكتور أسعد العويوي لبرنامج بلا قيود:
هذا في السياق الطبيعي، كون أن الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال وينكل به يوميا ويقتل الشعب الفلسطيني، وبالأمس مساء استشهد طفل فلسطيني في نابلس، وفي كل يوم وفي كل مدينة وفي كل دقيقة وفي كل ساعة يقتل الفلسطيني دون رد فعل من أي قوة عالمية التي تتعامل بازدواجية وقحة مع قضايا الشعب الفلسطيني. وبالتالي هذه العمليات التي تحدث وآخرها عملية القدس اليوم المزدوجة هي في سياق النضال الوطني الفلسطيني من أجل التحرر والانعتاق من هذا الاحتلال وهز الاحتلال لكي يتذكر أنه قوة احتلال غاشمة على الأرض الفلسطينية، وأن هناك شعب يقاوم هذا الاحتلال، وهذا شيء طبيعي في السياق الطبيعي أن تأتي هذه العمليات الفلسطينية.
وحول إمكانية أن تدفع مثل هذه العملية إلى تسريع في تشكيل حكومة يمينية متطرفة وخطورة ذلك على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، يقول العويوي:
يعني أكثر من عقد وهناك حكومة يمينية متطرفة لا تختلف عن الحكومة القادمة. بالتالي اليمين الإسرائيلي ذات الطابع الفاشي هو الذي يحكم دولة وعقلية الاحتلال اليوم الذي يمارس أفعاله على الأرض، بحيث يقتل الفلسطيني ويمنع من إسعافه. هذه أكثر من ذلك يمينية فاشية تحكم عقل وذهن هذا الاحتلال الإسرائيلي. الشيء الطبيعي أن حكومة يمينية فاشية قادمة كما الثلاثة التي سبقتها، وبالتالي العقيدة اليمينية الإسرائيلية التي تحكم دولة الاحتلال هي العقيدة اليمينية الفاشية التي تنكل وتتوغل في الدم الفلسطيني. أنا لا أرى أن هناك اختلاف، لأن نفس السياسة نفس الأدوات هي التي تنكل الشعب الفلسطيني. العنصرية تجاه الشعب الفلسطيني سواء حامل الجنسية الإسرائيلية أو الفلسطيني الذي يسكن في القدس الشرقية أو الضفة الغربية ينكل به كفلسطيني عربي يريد الإسرائيلي اليميني الفاشي فقط ميتا أو مهاجرا من هذه الأرض.
وفيما إذا كانت هذه العملية ستؤثر سلباً على أوضاع المواطنين العرب الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية، وهل ستستمر مثل هذه العمليات التفجيرية القديمة الجديدة؟ يضيف العويوي قائلاً:
العملية تأتي في سياق عمليات نضالية فلسطينية تجاه الاحتلال الإسرائيلي وبؤره المختلفة، وبالتالي هذا الواقع تعود عليه الشعب الفلسطيني، وبالتالي هناك ردات فعل طبيعية سواء كان عمليات أو غير عمليات. هناك سياسة إسرائيلية احتلالية يمينية فاشية ممارسة أبناء الشعب الفلسطيني. هو منذ فترة لم يكن هناك عمليات تفجير. في السنوات الأخيرة العمليات كانت عمليات فردية بطولية لشباب فلسطينيين ثائرين على الواقع، واقع الاحتلال. إلا أن هذا الأسلوب الجديد القديم منذ عقود في ظاهرة يعتبرها الاحتلال الإسرائيلي ظاهرة خطيرة ومربكة وأيضا مزعجة للعمق الاحتلالي الإسرائيلي في داخل المدن، وخاصة القدس والأبيب وكل المدن الكبرى في داخل الكيان الإسرائيلي.
بدوره قال نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الدكتور علي فيصل، المتواجد حاليا في زيارة لموسكو، قال عن قراءته للعملية التفجيرية التي جرت في القدس:
عملية القدس البطولية هي رد طبيعي على ممارسات الاحتلال وجرائمه وعلى فاشيته التي فاقت كل توصيف، وهذه العملية هي رد طبيعي لشعب يواجه الاحتلال ويواجه جبروت الإعدام والقتل والاعتقال اليومي لأبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة وفي غزة وفي المناطق المحتلة عام 48، وهو تأكيد من شبابنا ومن مقاومتنا على التمسك بخيار الرد الثابت على هذا الاحتلال ومستوطنيه، خاصة في ظل حكومة تطرف وحكومة مستوطنين برئاسة نتنياهو. ولذلك فإن نهج وخيار المقاومة هو النهج والخيار الذي يشكل مسارا وطريقا طبيعيا لمواجهة هذا الاحتلال وإنهاء غطرسه وإنهاء وجوده وفتح الطريق أمام التحرر والاستقلال والعودة وبناء الدولة المستقلة الفلسطينية بعاصمتها القدس. وهذا الشعب الفلسطيني الذي لا يكل ولا يمل من مواجهة هذا الاحتلال ومن مواجهة هؤلاء المستوطنين الفاشيين الذي أخذ على عاتقه خيارا ثابتا في النضال في الكفاح في المقاومة لإنهاء هذا الاحتلال ولإنهاء هذا الاستيطان في إطار وحدة الجغرافيا والديمغرافيا الفلسطينية في داخل الوطن وفي خارجه وفي قلب دولة الكيان على يد شبابنا الفلسطيني الذي أسقط ما كان يسمى بالأسرلة وعاد التأكيد على تمسكه بالهوية الوطنية الفلسطينية. واليوم شبابنا في قلب القدس يمارسون هذا العمل ليقولوا أننا نحن أصحاب السيادة على القدس ونحن أصحاب هذه الأرض، وبالتالي لن نسمح بأن تتحول القدس إلى عاصمة للدولة اليهودية، بل ستبقى القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين المستقلة، وستبقى القدس هي عنوان وعاصمة المشروع الوطني الفلسطيني، وهي البوصلة التي نختزل فيها نضالنا المتواصل من أجل حريتنا، من أجل عودتنا، من أجل دولتنا المستقلة. لن نتراجع لحظة واحدة مهما كانت حكومة الاحتلال وجيش الاحتلال، ومهما مارس من أشكال من القتل والإعدام والاعتقال إلى أن ينتهي هذا الاحتلال وينتهي هذا الاستيطان.
وعن سؤالنا عن طبيعة زيارة الوفد الفلسطيني إلى موسكو ولقائه المسؤولين في روسيا الاتحادية، قال فيصل:
الزيارة إلى موسكو تأتي في سياق تعزيز العلاقات الفلسطينية الروسية في مواجهة الهيمنة الأمريكية والمشروع الأطلسي الذي يحاول من جديد فرض هيمنته على العالم، ولكن هذا الأمر قد فات أوانه. والزيارة هذه تأتي في ظل ما أفرزته الانتخابات الإسرائيلية من فوز لنتنياهو وللمستوطنين، وأيضا لمواجهة حكومة المستوطنين هذه، وبالتالي هذه الزيارة تندرج أيضا في سياق العمل المشترك من أجل إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية في استجماع القوى لحوار فلسطيني ندفع باتجاه أن يتحقق بتعاون جزائري مصري روسي، لأن الوحدة الوطنية هي العنصر الأرأس في تحشيد القوى لمواجهة هذا الاحتلال ومواجهة حكومة المستوطنين ولإنهاء هذه الغطرسة الإسرائيلية وفتح الطريق أمام إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمة القدس وعودة اللاجئين. قد وجدنا تفهما من وفد الخارجية برئاسة السيد بوغدانوف.
كان هذا ما قاله نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل.
هذا وتقوم وسائل الإعلام الغربية بتغطية انفجارات اليوم في القدس بدرجة كبيرة، لكن القتلى والجرحى في فلسطين ما زالوا للأسف دون الاهتمام الواجب من قبل وسائل الإعلام الغربية.
ويتهم عدد من وسائل الإعلام أن النشطاء الفلسطينيين مسؤولون عن هذا التصعيد، ولكن للأسف الإعلام الغربي لا يذكر نهائياً قتل الجيش الإسرائيلي لطفلين فلسطينيين، كما أن المنظمات الدولية التزمت الصمت المطبق ولم تعلق على هذا الحادث المأساوي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى سوريا والعملية العسكرية التركية التي تقوم بها أنقرة شمالي البلاد، إذ أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العمليات العسكرية التركية شمالي سوريا والعراق هي البداية فقط، قائلا: رسالتنا واضحة لمن لا يزالون يحاولون إخضاع تركيا بأساليب خبيثة، لن تنجحوا. القوى التي قدمت ضمانات بعدم صدور أي تهديد ضد تركيا من المناطق الخاضعة لسيطرتها في سوريا لم تتمكن من الوفاء بوعودها.
من جهتها تسعى موسكو لتكرار ثني أنقرة عن هذا التوجه كما فعلت الصيف الماضي، ومؤكدة أن الدور الأمريكي في شمال شرق سوريا عامل عدم استقرار، وعلى تركيا الالتزام بعدم استخدام القوة هناك، بينما تعتبر أنقرة أن موسكو لم تفي بالتزاماتها بإبعاد من تعتبرهم إرهابيين عن الحدود السورية التركية.
وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق أستاذ العلاقات الدولية الدكتور بسام أبو عبد الله. أهلا بك دكتور بسام في بلا قيود. ويعني نبدأ من هذه العملية العسكرية التركية، تهديد من قبل أردوغان بالدخول برا. طيب في حال نفذ أردوغان تهديده ودخل الأراضي السورية، برأيك كيف يمكن أن تكون الأمور؟ هل بالفعل هو تصريح عشوائي من قبل أردوغان، أم أنه بالفعل قرر دخول الأراضي السورية برا كما يصرح اليوم؟
هلا لا يوجد حقيقة، أولا طبعا ما من شك أنه يعني هذا العدوان التركي المستمر منذ أيام، يعني هو يأتي تحت يافة مكافحة إرهاب حزب العمال الكردستاني، والكل يعرف أن تنظيم قسد يتلقى دعما من الولايات المتحدة الأمريكية، لنقول ذلك بشكل واضح جدا. لكن هذا الأمر لا يمكن حله من خلال عملية برية تركيا أو من خلال القصف الجوي، لأن هناك أولا مدنيين سوريين يسقطون، وثانيا هناك أيضا عسكريين سوريين يسقطون في مثل هذا العدوان. لذلك طرق الحل، أنقرة تقول بأن موسكو لم تفي بوعودها فيما يتعلق باتفاق 2019، أي لم تبعد منظمة حزب العمال الكردستاني أو قسد لمسافة 30 كيلومترا، وبالتالي وحتى موسكو كان ردها بأن هذا الأمر يمكن بحثه بين البلدين. في كل الأحوال يبدو أن تركيا بعد تفجير إسطنبول تريد أولا العمليات ما تزال قصف جوي. هل العمليات بين لا يوجد ما يؤكد ذلك، هل هو مجرد ضغط تركي أم هو محاولة لجس نبض الأطراف سواء الروسية أو الإيرانية أو السورية أو حتى الولايات المتحدة الأمريكية التي عبرت عن ودعت ضبط النفس. لكن السؤال الرئيسي وهذه هي التهمة الرئيسية التي توجهها تركيا دائما للولايات المتحدة، هي التي تقف وتسلح تنظيم قسد ومنظمة حزب العمال الكردستاني. في كل الأحوال لا يوجد مؤشرات الآن على هجوم بري، وإن كانت المعلومات الصحفية تتحدث عن تحضيرات لهذا الأمر. طبعا هذا سيغير معادلات كثيرة في الشمال، وهذا الهجوم تحت عنوان مكافحة حزب العمال الكردستاني هي مسألة يعني قد تكون خطرة وقد تنقل منطقة باتجاه آخر أو منطقة الشمال. لذلك لابد من تفاهمات على ما أعتقد، أولا مع دمشق، ثانيا مع موسكو، وثالثا مع طهران. ولا ننسى أن الجانب الأمريكي أيضا يقف في الضفة الأخرى ويظهر نفسه بأنه لا علاقة لها بما يجري، وأنه يتفهم المخاوف التركية، ولكن في نفس الوقت هو الطرف الذي يدعم ويسلح ويشجع ويحمي تنظيم حزب العمال الكردستاني أو قسد في الشمال السوري.
دكتور بسام، يعني في حال نفذ أردوغان تهديده ودخل الأراضي السورية، ماذا ستكون ردة فعل دمشق؟ هل تتوقع دكتور اشتباكات ومواجهة مع الجيش السوري؟
لا، هو أولا الطرفين السوري والتركي، يعني بمعنى حتى تركيا لا تريد الاشتباك مع الجيش السوري. الإشكالية الأساسية بدأت منذ احتلال عفرين، والإشكالية الأساسية بدأت عندما رفض تنظيم قسد أو ميليشيا قسد دخول الجيش العربي السوري إلى عفرين، وكان بالإمكان قطع الطريق منذ آنذاك على دخول الجيش الاحتلال التركي أو الجيش التركي. ولهذا الإشكالية الأساسية هي في قسد، هذا جانب يجب أن نقوله بوضوح شديد، رغم من أن قسد تتاجر بالمشاعر الوطنية. فعندما تقصف تركيا تتحدث عن مشاعر وطنية سورية، وعندما تتوقف تركيا يبدأون بالنشاطات التي ينسقونها مع الأمريكان أو مع غيرهم. ولذلك هم يحاولون أولا ضرب أي محاولات تقارب سوري تركي، هذا الجانب. والجانب الآخر أن الدخول البري بالطبع له شروطه وله احتمالاته وله تطوراته التي لا يمكن لأحد أن يتوقع إلى أين ستمضي. لكن أنا لا أتوقع اشتباكات بين الجيشين، وهذا يعني يحاول الطرفين تفاديه. العمل يتم على ضرب مرتكزات تنظيم قسد الذي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية بشكل واضح جدا.
طيب دكتور، يعني هذه الضربات التركية لقسد وعلى وقع تأثير هذه الضربات القوية واليومية، هل تتوقع أن ذلك سيدفع بقوات قسد وقياداتها إلى العودة للتفاوض مع دمشق، خاصة أن هذه القيادات صرحت أنها أوقفت التنسيق مع التحالف الدولي بما يخص محاربة داعش، وأنها مستاءة من عدم تدخل الولايات المتحدة وحمايتها ضد هذه الضربات التركية؟
أولا ميليشيا قسد للأسف يعني ميليشيا منافقة وتكذب دائما، يعني وكلما تم الضغط عليها تقول فكينا التحالف ثم تعود إلى دمشق، ثم تجري المفاوضات، ثم يعودون إلى الجزيرة السورية ولا ينفذون أي شيء. إذن أنت تتحدث مع شخصيات ليست صاحبة قرار وليس لديها مشروع وطني في الأساس، إنما هناك محاولة واضحة جدا لإقامة مشروع انفصالي بدعم الولايات المتحدة وإسرائيل، إن شئنا أن نكون واضحين أكثر، لإثارة القلاقل والاضطراب الأمني في مناطق الجزيرة السورية وفي مناطق الحدود السورية العراقية والسورية التركية. وهذا الأمر لا يمكن إبقاؤه بهذا الشكل على الإطلاق. ولذلك أنا أعتقد أن التفاهمات السورية التركية وبرعاية موسكو سيكون لها دور أساسي، والضغط على قسد وضرب مرتكزاتها هذا مهم جدا لإفهام الولايات المتحدة من ناحية بأنه أن الاستمرار في دعم هذه الميليشيات لن يفيد بشيء، لأنه أساس عدم الاستقرار هو السياسة الأمريكية التي تدعم من جهة تنظيم ميليشياوي مثل قسد وتحميه وتسلحه من أجل أولا تحقيق مشروع انفصالي ضد سوريا، يعني ضمن الأراضي السورية لحمايتها، والنقطة الثانية ضرب الاستقرار الأمني على الحدود السورية التركية، والنقطة الثالثة منع أي تقارب سوري تركي وقطع الطريق باستمرار وإثارة القلاقل والاضطرابات الأمنية. ولهذا الخطورة هو في الدعم الأمريكي وفي الاحتلال الأمريكي. عندما يخرج الاحتلال الأمريكي ستجد أن قسد ستتلاشى، وسيسعى هؤلاء إلى إيجاد قواسم مشتركة مع الحكومة السورية، خاصة وأن جولات المفاوضات كانت كثيرة، ولكن هم يحاولوا وضع الحكومة السورية بين اتجاهين أساسيين، إما أن تقبلوا بشروطنا أو أننا سنذهب مع الأمريكان باتجاه مشروع انفصالي. وهذا الأمر مرفوض بالمطلق لدى دمشق وحتى لدى موسكو ولدى أطراف كثيرة، ومن هنا يأتي هذا التصعيد العسكري كجزء من الضغط على قسد في محاولة لإجبارها على الذهاب إلى دمشق وإنهاء هذه المشكلة. ولا وأنا لا أعتقد، لا أميل إلى أن قسد قادرة على مثل هذا القرار، لأنه الأكسجين الذي تتلقاه هو من الولايات المتحدة الأمريكية، والطرف الذي يكون عميلا للولايات المتحدة لا يمكن أن يكون يعني وطنيا سوريا أو حريصا على سوريا.
دكتور، اليوم اجتماع جديد لمفاوضات أستانا، هل تتوقع بحث مسألة العملية العسكرية التركية، ولا سيما أن الدول الضامنة وهي تركيا وروسيا، وروسيا دعت أردوغان لعدم استخدام القوة في سوريا؟
بالطبع أستانا هو جزء أساسي منه هو الموضوع الميداني، يعني هناك جزء بالطبع تفاصيل كثيرة ساعدت أستانا بها، ولكن بالطبع أنا أعتقد سيبحث هذا الأمر وسيجري الوصول إلى محاولة وصول إلى تفاهمات، لأنه حتى العدوان التركي الأخير جرى على وقع انعقاد أستانا، وهذا كان مدروسا لممارسة شيء من الضغط خلال مفاوضات أستانا. ولهذا أنا أعتقد بالطبع سيبحث في أستانا وسيجري الحديث عن هذا الموضوع، يعني الحديث عن أستانا كان حديث عن لجنة مناقشة الدستور، ولكن بالطبع سيبحث العدوان التركي على الأراضي السورية بشكل أساسي. يعني
أستاذ العلاقات الدولية الدكتور بسام أبو عبد الله، كنت معنا عبر الهاتف من دمشق، شكرا جزيلا لكم.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى أخبار سياسية متفرقة، إذ يناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال جلسة عادية لمجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، يناقش مجالات التعاون الرئيسية فضلا عن القضايا الدولية والإقليمية الملحة، كما تتوقع أرمينيا التي تستضيف القمة تقييما سياسيا لممارسات أذربيجان على الحدود ووضع خارطة طريق لاستعادة وحدة أراضي البلاد.
أيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعوة شركة أورالخيم الروسية لتقديم طلب إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لإلغاء الحظر عن نقل الأسمدة الموجودة في عدد من الموانئ الأوروبية، واصفا فرض القيود على النقل المجاني للأسمدة الروسية الموجودة في الموانئ الأوروبية إلى الدول التي تحتاج إليها بأنه أمر غير مقبول. ووعد الرئيس الروسي بتقديم دعم لزبائن والمستهلكين وكذلك أصدقاء روسيا في البلدان النامية.
أعلن البنتاغون أنه ليس على علم باللقاء الممكن لإيران وأوكرانيا المكرس للتحقيق في مسألة توريد طهران طائرات مسيرة عسكرية لروسيا، إذ ردت إيران مجددا على المزاعم الجديدة لوسائل الإعلام الأمريكية حول إطلاق خط إنتاج طائرات مسيرة إيرانية في روسيا، مؤكدة أنها طلبت عقد اجتماع خبراء مشترك مع المسؤولين الأوكرانيين للتحقيق في هذه الادعاءات حتى تبديد أي سوء فهم في هذا الصدد.
أكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت أن الاعتداءات الإيرانية الأخيرة التي استهدفت مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق لا يمكن التهاون إزاءها، وأنه على العراق أن يعمل على نحو موحد حتى لا يفسح المجال لمزيد من الأعمال العدائية، وأن القوة في الخارج تبدأ بالوحدة في الداخل. يأتي ذلك بعد أن أعلنت القوات البرية بالحرس الثوري الإيراني شن هجمات جديدة ضد مقر من وصفتها بالجماعة الإرهابية الانفصالية في كركوك شمال العراق.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ومن السياسة إلى الاقتصاد، ولدينا في الاقتصاد التخوف من قرار أوبك بلس زيادة إنتاج النفط، وهو ما نفته الكويت والسعودية والإمارات بعد تقارير إعلامية أشارت إلى نية أعضاء أوبك بلس زيادة إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا في الاجتماع المقبل في 4 ديسمبر كانون الأول القادم.
وقال وزير النفط الكويتي بدر الملا إن الإمارة ملتزمة بالحفاظ على الاستقرار والتوازن في أسواق النفط.
فما هي عواقب زيادة إنتاج النفط، ولماذا من الأهمية بمكان ما منع ذلك؟ كيف يحاول أعضاء التحالف احتواء أزمة الطاقة في مواجهة حالة عدم اليقين في أسواق النفط العالمية؟
عن هذه الأسئلة أجاب عضو لجنة غرفة التجارة والصناعة والطاقة الروسي رستم تانكييف لوكالة سبوتنيك.
Все заявления, которые делает правительство Соединенных Штатов по поводу увеличения, уменьшения.
إن الأشخاص الذين يدلون بمثل هذه التصريحات حول زيادة أو خفض إنتاج النفط ليس لديهم معلومات ولا يفهمون جوهر القضية. لذلك يجب على المرء أن ينتبه لتصريحات أصحاب السلطة أكثر من تصريحات الصحفيين. في الواقع قلة من الدول قادرة على زيادة إنتاج النفط، ومن بينها بالتأكيد لا توجد دول شرق أوسطية. لقد تم استنفاد احتياطي النفط في الشرق الأوسط بنسبة 60%، ونحن نتحدث عن الاحتياطات الأولية القابلة للاسترداد. علاوة على ذلك، فإن الدول المنتجة الرئيسية المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لديها درجة من النضوب أعلى من المعدل العام، وتم استنفاد الاحتياطيات الأولية القابلة للاسترداد للمملكة العربية السعودية بنسبة 65%، والإمارات العربية المتحدة 60%، والكويت 70%، وبالتالي لن تكون هذه الدول قادرة على زيادة الإنتاج. والحل الوحيد هو ظهور تقنيات جديدة من شأنها زيادة عامل الإنتاج النهائي، وبالتالي الحصول على أحجام إضافية، لكن لا توجد دلائل على مثل هذا التغيير الجذري حتى الآن. يبلغ إجمالي إنتاج النفط في العالم حوالي 100 مليون برميل يومياً، إذا فإن 500 ألف برميل يومياً صغيرة للغاية، فقط روسيا يمكنها زيادة إنتاج النفط بشكل كبير، وتستخدم قدرات إنتاج النفط الروسية بنسبة 55%، وهي قادرة على إنتاج 700 مليون طن من النفط سنوياً، أي 14 مليون برميل في اليوم. ومع ذلك، مع مثل هذه المؤشرات من الممكن انهيار السوق العالمية. يمكن لبعض البلدان أيضاً زيادة الإنتاج بسرعة كبيرة، على سبيل المثال كندا وفنزويلا.
كان هذا تعليق عضو لجنة غرفة التجارة والصناعة والطاقة الروسي رستم تانكييف. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الخبير النفطي والاقتصادي الأستاذ رمزي حسين. أهلا وسهلا بك أستاذ رمزي في بلا قيود.
أهلا وسهلا بك.
يعني الحديث يجري عن زيادة إنتاج النفط، ولكن السعودية والإمارات والكويت نفت وقالت بأنها ملتزمة بالحفاظ على استقرار وتوازن أسواق النفط. ما أهمية عدم زيادة الإنتاج خلال اللقاء المقبل لأوبك بلاس في ديسمبر كانون القادم؟
يعني وأعتقد هو مصائب قوم عند قوم فوائده، فبالتالي زيادة إنتاج النفط هو أمر مفيد جدا للاقتصاديات الغربية والصناعية الكبرى في العالم، والتي تعاني في الوقت الحالي بسبب ارتفاع أسعار النفط والكساد الاقتصادي والأثار الاجتماعية التي نتجت عن الأزمة الروسية الأوكرانية. ولكن يعني زيادة أسعار النفط بالطبع فهي بالنسبة لدول أوبك بلس بما فيها روسيا الاتحادية هي ميزة كبيرة تساعدها على تنشيط الاقتصاد والدخل القومي لهذه الدول. فبالتالي هناك تعارض، يعني قد يكون تعارض في المصالح بين المعسكرين من ناحية المنتج للنفط والغاز، ومن ناحية الأخرى الدول الأكثر استهلاكا للنفط والغاز وخاصة الصناعية الكبرى.
أستاذ رمزي، يعني اليوم سمعنا محللين اقتصاديين يقولون أنه بلدان الشرق الأوسط غير مؤثرة في مسألة رفع الإنتاج، زيادة إنتاج النفط، يعني يقصدون بذلك السعودية والكويت وقطر. هل يا ترى هذا الكلام صحيح إلى حد ما؟ يعني ما إذن ما هي الدول إذن التي تتصدر زيادة إنتاج النفط أو تتحكم بهذه؟
يعني أنا لا أعتقد أن هذا الرأي هو رأي علمي، لأننا لو أخذنا في الاعتبار الاحتياطيات لهذه الدول، فيعني سيكون دول منطقة الخليج هي الدول الأكثر احتياطا على مستوى العالم. فبعض الدول الأخرى هي قد يكون لديها الإنتاج الوفير في الوقت الحالي، ولكنه قد لا يدوم كثيرا. فمثلا يعني دول الأوبك تساهم بحوالي ثلث الإنتاج العالمي في الوقت الحالي، قد يكون ليس هو الـ يعني الحجم الإنتاج الغالب على الاستهلاك العالمي، ولكننا يعني نرى في حالة وجود أي توترات سياسية في المنطقة في أي دولة، فإن الأسعار النفط تبدأ بالقفز بسبب المخاوف العالمية من حدوث انقطاع في الإمدادات من هذه الدول الخليجية. وبالتالي فيعني من غير الصحيح القول أن دول الأوبك أو الأوبك بلس بما فيها روسيا الاتحادية أنها غير مؤثرة، وأن هناك مصادر أخرى يمكنها إمداد العالم بالنفط والغاز لفترات طويلة، يعني قد تصل لقرن من الزمان، وذلك بسبب الاحتياطيات المؤكدة لدى دول الأوبك بلس.
طيب يعني
والتي هي احتياطيات كبيرة. يعني
نعم أستاذ رمزي، هذه الاحتياطات الكبيرة، وأنت أيضا تحدثت عن أنه في فوائد لروسيا ولدول أوبك بلس من زيادة إنتاج النفط لأنه لديها احتياطات ضخمة. طيب ما عواقب زيادة هذا الإنتاج على الدول الأخرى؟ يعني هناك تخوف وضغط على أوبك بلس لعدم الزيادة، حتى أنه سارعت فورا دول أوبك بلس لنفي تقارير إعلامية قالت بأنه هناك زيادة ب500,000 برميل يوميا خلال ديسمبر المقبل، سارعوا لنفي في هذه التقارير الإعلامية. هل هناك برأيك تخوف من قبل بعض الدول من هذه الزيادة؟ ما عواقب هذه الزيادة على تلك الدول المتخوفة والتي تضغط باتجاه عدم الزيادة؟
مرة أخرى يعني قد يكون هناك لبس في المفاهيم، لأن هو زيادة إنتاج النفط يؤدي إلى انخفاض سعره، وبالتالي فهذا ليس من مصلحة الدول المنتجة للنفط ومنها الأوبك وروسيا الاتحادية. وبالتالي فالدول التي تضغط هي قد تضغط لصالح زيادة الإنتاج، فهو زيادة الإنتاج هي لا تقلق هذه الدول الغربية أو الصناعية الكبرى، بل يقلقها هو خفض الإنتاج أو الاستمرار على اتفاقية خفض الإنتاج التي تتبعها أوبك بلس حتى يومنا هذا وتلتزم بها.
نعم، ولذلك هم اليوم يروجون في الإعلام على أنه هناك زيادة ب500,000 برميل يوميا، لكن أوبك نفت كما ذكرت بالسؤال السابق.
يعني هو هذا قد يكون من ضمن بعض الدعايات أو الاجتهادات الصحفية، أو قد يكون نوع من الجس النبض من بعض الدول الغربية، أو يعني نوع من يعني قصف الكرة إلى الملعب الأوبك لكي يرى ردة الفعل وكيف ستكون. فهي يعني مجرد أماني وأحلام، ولكن في النهاية دول الأوبك هي كتلة ضخمة ومجموعة ضخمة من الدول، والتي لديها موارد ضخمة جدا من النفط والغاز تمكنها من اتخاذ القرار الصائب في يعني شكل هذا التكتل الكبير الدولي.
طيب أستاذ رمزي، في سؤال لابد من طرحه، يعني هي أنه كيف يحاول أعضاء التحالف احتواء أزمة الطاقة في مواجهة حالة عدم اليقين في سوق النفط العالمية؟
يعني التحالف الأوبك تقصد؟ يعني هو حتى الآن ليس هناك يعني نقص حرج بالنسبة لمعظم دول العالم، فالنفط والغاز هو متوفر، ولكن الشكوك والقلق من عدم توفره في أي وقت بسبب أزمة إقليمية أو أزمة عالمية مثل الأزمة الأوكرانية حاليا، هذا هو ما قد يهدد هذه الإمدادات. وبالتالي فهو يعني نوع من المضاربات على سعر النفط الآن، وهذا هو ما يؤدي إلى زيادة هذا السعر. ولكن يعني قرار الأوبك بلس بتحديد سقف الإنتاج وعدم زيادة الإنتاج في الوقت الحالي هو مجرد يعني نوع من كبح جماح انهيار سعر النفط والحصول على سعر عادل يحقق المصالح الاقتصادية لدول هذا التكتل.
طيب دكتور، يعني السؤال الأخير لحضرتك بموضوع المضاربات على سعر النفط. حضرتك تقول أنه هناك مضاربات على سعر النفط، ولكن نحن شهدنا في العشرة أيام الأخيرة تراجع في أسعار النفط غير مفهومة، بالرغم من أنه نحن على فصل يعني أبواب فصل الشتاء في معظم أنحاء الكرة الأرضية. يعني أيضا هناك أزمات، عملية عسكرية تركية في سوريا، عملية عسكرية روسية في أوكرانيا، وهذا يستدعي استهلاك إضافي للنفط. ما سبب إذن برأيك انخفاض أسعار النفط؟
يعني في اعتقادي أعتقد أن هناك عدة أسباب لهذا الموضوع، ومن أولها هو الكساد الكبير الموجود في الآن في الأسواق الكبرى عالميا، ومنها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا، فهذا يؤثر كثيرا على الاستهلاك العام في على مستوى العالم. هناك طبعا يعني أسباب أخرى، ومنها يعني كما نعلم أن أسواق المضاربات هي أسواق تتأثر بالبيانات الإعلامية أو بالتصريحات الإعلامية لمختلف الدول، ونرى طبعا أن بعض الدول مثل ألمانيا يعني أعلنت أنها على وشك الانتهاء من ملء كل خزانات الغاز اللازمة لها للاستهلاك الشتوي في هذا الموسم. وبالتالي فيعني هناك العديد من الدول التي قد وصلت إلى هذه المرحلة، وبالتالي فهناك لحد ما يعني هدوء في الطلب على النفط والغاز في الوقت الحالي، بما أن يعني بعض الدول قد أمنت احتياجاتها لمدة عدة أشهر من الآن. ولكن يعني هذا الأمر قد يسوء يعني مع تغير الأحوال الطقس والأحوال الجوية الشتوية في أوروبا، لأن يعني حتى الآن نعلم أن الشتاء في أوروبا يعني تأخر جدا وما زال يعني لم يؤثر على هذه الدول من حيث استهلاك الطاقة والنفط والغاز والفحم وما إلى ذلك من مصادر الطاقة. فبالتالي يعني نحن يعني قد ننتظر شهرين أو ثلاثة أشهر من أجل أن نفهم الترند أو يعني التوجه العام لأسعار النفط في بعد بداية الشتاء القارس يعني كالعادة في هذه البقعة من العالم.
نعم، شكرا جزيلا لك الخبير النفطي والاقتصادي رمزي حسين، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. شكرا لك أستاذ رمزي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى الأخبار الاقتصادية، سمحت وزارة الخزانة الأمريكية لعدد من دول الاتحاد الأوروبي غير الساحلية بشراء النفط الروسي، كما سمحت بالمعاملات المالية المتعلقة بتوريده لبلغاريا وكرواتيا وعدد من البلدان غير الساحلية في الاتحاد الأوروبي. وقالت الوزارة أنه في حال معالجة النفط الخام إلى حد كبير خارج أراضي روسيا لن تسري عليه قيود الحد الأقصى للسعر، وذلك إن تم تكريره أو خضع لتحول كبير وفقد المنتج هويته وتحول إلى منتج جديد باسم وخصائص واستخدامات جديدة.
وعلى صعيد متصل ومراعاة للمصالح الوطنية، سمحت بلغاريا لمصفات النفط الروسية الموجودة على أراضيها والتابعة لشركة النفط الروسية لوك أويل بتصدير منتجاتها رغم العقوبات حتى نهاية عام 2024، على الرغم من تحذيرات بروكسل من أن هذا مخالف لعقوبات التكتل. ووفقا لتقديرات الحكومة في صوفيا، فإن هذه الاتفاقية مع شركة لوك أويل ستمنح 350 مليون يورو إضافية لميزانية بلغاريا.
تبحث الولايات المتحدة وحلفاؤها تحديد سقف لسعر النفط الروسي سيتراوح بين 60 و70 دولار للبرميل.
أكدت مولدوفيا أن جزءا من الغاز الطبيعي الذي يتم شراؤه من روسيا لا يزال في أوكرانيا ويتم ضخه في مرافق تخزين الغاز تحت الأرض UGS كاحتياطي.
وقال نائب رئيس الوزراء المولدوفي ووزير البنية التحتية والتنمية الإقليمية في مولدافيا أندري سبينو: كميات الغاز التي تقول غاز بروم إنها متبقية في أوكرانيا هي مدخراتنا واحتياطاتنا التي يتم ضخها في منشآت التخزين في أوكرانيا.
ولم يحدد المسؤول كمية الغاز التي تم ضخها إلى منشآت التخزين الأوكرانية، لكنه أشار إلى أن مولدوفا لديها احتياطيات متراكمة بمقدار 200 مليون متر مكعب من الغاز في أنظمة نقل الغاز في الدول المجاورة.
أعلن متحدث باسم وزارة المالية السعودية أن السعودية وتركيا تبحثان إيداع الرياض 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي، ويتعرض الاقتصاد التركي لضغوط شديدة في ظل تراجع الليرة وارتفاع التضخم بأكثر من 85%. ومن شأن اتفاقية المقايضة أو الإيداع أن تدعم احتياطات تركيا المتناقصة من العملات الأجنبية.
ولدينا أيضا في بلا قيود مونديال قطر. ماذا لدينا في مونديال قطر يا محمد؟
حقق المنتخب السعودي لكرة القدم فوزا تاريخيا 2-1، منهيا بذلك 36 مباراة للأرجنتين بدون هزيمة في المونديال، فيما اعتبر فيفا عبر حسابه أن المملكة العربية السعودية حققت أول معجزة حقيقية في مونديال قطر 2022 بفوزها على الأرجنتين المرشحة للمنافسة، وكان هذا الفوز واحد من أكبر المفاجآت في تاريخ بطولة كأس العالم. حول هذه التطورات الرياضية ينقل لنا موفد سبوتنيك إلى المونديال في قطر جون إلياس.
لم تنم العاصمة القطرية الدوحة يوم أمس بعد الانتصار الذي حققه المنتخب السعودي على أكبر المرشحين للفوز بهذا اللقب والبطولة، المنتخب الأرجنتيني بحضور كامل نجومه وفي مقدمتهم النجم الأرجنتيني ميسي. المنتخب السعودي أثبت علو كعبه في هذا اللقاء، وأثبت من جديد بأن كرة القدم لا يوجد فيها كبير، وأن الفوز هو لصالح من يقدم على أرض الملعب، وأرض الملعب هي الحكم وهي الفاصل. ما شهدته العاصمة القطرية يوم أمس أجواء خيالية، احتفاليات كبيرة، تضامن عربي من جميع المنتخبات ومن جميع الدول مع المنتخب السعودي بهذا الفوز، وكأنه فوز لجميع المنتخبات العربية على أمل تحقيق انتصارات أخرى للمنتخبات العربية المشاركة وكتابة اسمها بحروف من ذهب في تاريخ كأس العالم.
وحول تحضيرات الجماهير في الاستاد لمباراة المغرب مع كرواتيا يضيف موفد سبوتنيك جون إلياس.
شاهد ملعب البيت اليوم حضورا جماهيريا غفيرا، كان معظمه من اللون الأحمر وهو لون المنتخب المغربي، حيث شاهد حضورا وفيرا وكبيرا لهذا الجماهير العاشقة للمنتخب المغربي أو كما تلقب بأسود الأطلس لمتابعتها وتشجيعها. والمثير للانتباه هنا في هذا الحضور هو حضور كبير من الجالية العربية التي جاءت لتؤازر المنتخب المغربي على أمل تحقيق نتيجة كبيرة وعريضة أمام وصيف كأس العالم في النسخة السابقة المنتخب الكرواتي، والجميع يطمح لتحقيق ما أنجزه المنتخب السعودي يوم أمس بتغلبه على المرشح الأكبر والأوفر حظا للفوز بكأس العالم في هذه النسخة المنتخب الأرجنتيني. الجماهير وبحسب ما استطلاعات وبحسب الآراء التي قمنا بالحصول عليها جميعها فرحت لما حققه المنتخب الأرجنتيني، لما حققه عفوا المنتخب السعودي يوم أمس، وتأمل بتكرار هذه التجربة. وكما قال الكثير من المشجعين من المغرب العربي بأن المنتخب السعودي فتح باب المونديال على مصراعيه ليثبت أنه لا يوجد كبير في كرة القدم، وهذه فرصة لجميع المنتخبات، وسوف يكون الملعب هو الحكم وهو الفاصل في هذه البطولة.
يعني نذكر هنا مستمعينا أن المباراة بين المغرب وكرواتيا انتهت 0-0 يا محمد، يعني هي التعادل السلبي يعني لا بأس به، هذا لا يعني أن المغرب فقد فرصة يعني الوجود في الدورة المقبلة أو في التأهل يعني إلى المجموعة المقبلة.
يعني في هذا التعادل السلبي في المجموعة F ممكن أن يكون للمغرب أيضا حظ أوفر يعني
وفرصة جديدة. نعم. يعني نعلم بأنه مبارح كان يوم كروي عربي بامتياز، السعودية حققت هدفين مقابل واحد للأرجنتين. يعني إذا تابعت المباراة يا محمد كان هناك خط هجوم فظيع، الدفاع السعودي استبسل في الدفاع عن المرمى حتى أنه إصابة أحد اللاعبين طبعا بإصابات خطيرة وتم نقله للأسف إلى ألمانيا للعلاج، يؤسفنا ما حدث، ولكن فوز المنتخب السعودي يعني انتشر في جميع أنحاء الوطن العربي، كان فرحة عربية عارمة في كل الدول العربية لأنه منتخب عربي بالنهاية فوز على الأرجنتين اللي هي من أقوى المنتخبات المشاركة في المونديال. أيضا كان موضوع تونس تعادلت 0-0 مع الدنمارك، وأنت تعلم أن الدنمارك هي اللقب الثالث حصلت عليه في المونديال السابق. يعني تتخيل هذا التعادل، صحيح 0-0 ولكن نقطة مستحقة لتونس، يعني كان يوم عربي كروي. اليوم المغرب أيضا هذا 0 مقابل 0 لكرواتيا، كرواتيا يمكن أن يؤهل المغرب أيضا إلى المجموعة القادمة. سنرى المجموعات الأب س والإف اليوم كيف سيتم تنظيم هذه المباريات في النهاية، ونأمل طبعا أن تكون الفرق العربية هي المنتصرة.
وليس لنا إلا أن نتمنى الفوز والصحة الجيدة لجميع اللاعبين في ربوع قطر الرياضية. إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من بلا قيود، كنت معكم أنا محمد جمعة
وأنا نغم كباس، نأمل أن نقدم لكم دائما محتوى جيد ومفيد.
للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا
sputnikarabic.ae وأيضا قناتنا على تيليجرام.
إلى اللقاء،
دمتم بأمان الله.